أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في الأبحاث السابقة أن هناك صور لتعارض الضررين، وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، حيث قلنا أن الصورة الأولى هي التعارض في الضررين بلحاظ شخص المكلف، والصورة الثانية التعارض بين الضررين بين ضرره هو وضرر غيره. ووصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة وهي التعارض بين ضررين للغير بين ضررين للغير. وقد أشار المصنف إلى مثالين الكلام فيهما صناعيان واحدون. المثال الأول: لو فرضنا أن هناك دابة دخل رأسها في قدر وإناء رجل آخر بحيث توقف إنقاذ الدابة وبقاء وتخليصها وبقائها على الحياة، مثلا على كسر القدر كسر الإناء، فهنا المكلف إذا رأى هذه الواقعة فيقول: إن قمت بالحفاظ على حياة الدابة وسأدفع الضرر عن مالك الدابة سيقع الضرر على مالك القدر، لأنني سأكسر القدر، فدفع الضرر عن مالك الدابة سيوجب إلحاق ضرر بصاحب القدر، وكذا العكس. إذا أردنا الحفاظ على هذا القدر لابد أن نقطع رأس الدابة مثلا ونهشم الرأس لكي ينحفظ القدر، فدفع الضرر عن مالك القدر سيوجب إلحاق ضرر بمالك الدابة. إذن هنا المكلف ماذا يفعل؟ فهل يرجح الضرر الواقع على القدر ليحافظ على الدابة أو العكس؟ وهل يوجد مرجح لأحد التصرفين على الآخر أو لا؟ فهنا مبنيان في المسألة. المبنى الأول أن الأقلية والأكثرية للضرر غير ملحوظة في دليل لا ضرار، فلا ترجيح بالأقلية أو الأكثرية، وحينئذ حيث إن دفع الضرر عن كل واحد من المالكين سيؤدي إلحاق ضرر في مال المالك الآخر، فتسقط قاعدة لا ضرر في هذه الجهة. وبعد سقوط قاعدة لا ضرار يتخير المكلف في أنه بل يحافظ على مال من، إذ أنه حرمة التصرف في مال الغير ووجوب تخليص مال الآخر مثلا لا يمكن أن يجمع بينهما في هذه القضية، ولا أرجحية للأشدية والأضعفية، فيتخير. غايته أنه إذا حافظ على مال مثلا صاحب القدر فأتلف أو كسر رأس الدابة فيلزم على من حفظ ماله أن يضمن للغير، لأن هذا التصرف لصالحه ولأجل حفظ ماله، فيجب على مالك القدر أن يضمن لمن؟ أن يضمن لمالك الدابة العيب أو التلف الواقع على الدابة، لأن هذا التصرف الصادر من الثالث لأجل صالح مالك القدر. وما على المحسنين من سبيل، هذا محسن حافظ على مالك لا يضمن، الذي يضمن من؟ الذي يضمن من حافظ على ماله، لا أن الثالث الحافظ هو الذي يضمن، إذ ليس على المحسنين من سبيل، هذا ليس تصرف تعدي وتفريط، هذا لأجل حفظ مالك، فالذي يضمن صاحب المال صاحب القدر. أو العكس، أو أنه الثالث يحفظ مال الدابة، وحينئذ يلزم على مالك الدابة أن يضمن لمالك القدر الكسرى بالمثل أو بالقيمة لنفس النكتة. إذن الوجه الأول أن لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتخير في أنه يحفظ مال من، هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن الملحوظ هو الأكثرية والأقلية بلحاظ الضرار، فيجب دفع الضرر الأشد عن مالكه وإن وجب حصول ضرر أقل في لحاظ مالك آخر، فيرجح بالأشدية والأقلية. وحينئذ كسر رأس الدابة أو قطع رأسها أي إتلاف الدابة أشد ضررا من كسر القدر، قحط القدر في غناء فخار كم يسوى، تكسر وتقطع رأس الدابة التي قيمتها ما هي قيمتها على أنك تحافظ على القدر كما قال أصحاب الاتجاه الأول مخيار ولا يلاحظ الأكثرية لا يصح. فحينئذ هذا الثالث عليه له أن يكسر رأس الدابة، يكسر القدر ليحافظ على الدابة. غايته أن مالك الدابة حيث إن هذا التصرف لحفظ ماله عن التلف فهو الذي يدفع الضمان المثل أو القيمة لمن؟ لصاحب القدر. وهذا الذي ذكرناه الاتجاه الثاني يظهر من عبارات غير واحد كالعلامة في التذكرة والشهيد في الدروس واستوجهه بل صاحب الجواهر رضوان الله عليه. نعم الأصحاب هنا أطلقوا العبارة، ما قالوا يخير، قالوا بأنه بل يجب الحفاظ على الدابة وكسر القدر، هكذا قالوا بهالمعنى. فأشكل عليهم جمع بأن هذا على إطلاقه غير صحيح، بل لا بد كما ذكرنا أن نفصل، إذ لعل القدر أغلى من هذه الدابة، فلعل هذا القدر قدر ذهبي وزنه ثقيل، والدابة أو الحيوان على شرف الهلاك والموت، وليست له قيمة شنو معتد بهزيل، بقي شوي موت وميت ميت رايح خلاص، ليست له قيمة معتد بها. وأما القدر فهو ذهبي وزنه ذهب يسوى 10 دواب صحيحة، فهنا كيف يكسر القدر لأجل الدابة؟ فكان ينبغي عليهم أن يفصلوا لا أن يطلقوا، وهو أننا نكسر القدر لأجل الحفاظ على الدابة. ولكن الشيخ الأعظم يقول كلامهم منزل على الغالب، يفهم من تعليلاتهم أن هذا أغلى وكذا، فهم الغالب، الحالة الغالبة ما هي؟ أن الدابة أغلى سعرا وثمنا من القدر، تفرض قدر ذهبي وله وزنون، وجاءت هذه الدابة ودخلت وأدخلت رأسها في هذا القدر الذهبي، هذه فروض نادرة كما حصلت في العالم لحد الآن. إذن هذا الكلام منزل على الغالب، والغالب أن قيمة الدابة أزيد من قيمة شنو؟ أزيد من قيمة القيد، والأمر سهل. إذن هنا اتجاهين، فإن قلت الترجيح بالأكثرية أو الأقلية لا شاهد عليه من الروايات، فإن عندنا دليل لا ضرر ولا ضرار، فمتى ما وجد الضرر شمله دليل لا ضرر، والمفروض أن الضرر من الطرفين فيحصل تعارض في دليل لا ضرر. فما هو الوجه في أن الأكثرية والأقلية مرجح؟ قلت كما ذكرنا بالأمس بأن هذا الحديث محتف بمرتكزات عقلائية، والمرتكزات العقلائية تقرر أنه إذا دار الأمر بين ضررين أحدهما أشد والآخر أقل بمقدار واضح متفاوت، يعني مو فقط دينار ودينارين، لا مقدار شنو متفاوت، العقلاء يقررون بأنه يدفع الضرر الأشد وإن حصل ضرر مضمون للطرف الآخر، ولا يقولون في مثل هذا نقطع رأس الدابة فتموت لأجل الحفاظ على قدر يسوى 1000 أو 2000 عراقي، واضح، والدابة تسوى كذا مليون، واضح، 5 مليون 10 مليون، يقول لا أنا ما أقبل، هذه زي الدابة 10 مليون، القدر 2000، هاكو موجودين في سوق المخضر بشتري لك واحد 2000، لا لا ولا مالي هذا عزيز على قلبي، وأنا ما أقبل تكسرونه، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، ما يقبل العقلاء هذا المكان. يقولون بأنه لا، ليس لك سلطنة على ذلك، ويرجحون دفع الضرر الأشد للحفاظ على الضرر، أو وإن لزم منه لحوق الضرر هم مضمون، سيضمنون إليه، سيكسرون قدرك ويعطونك شنو المثل أو القيمة. فهذا الترجيح بالمرتكزات العقلائية المحفوف بالأدلة، فليس الصحيح أن يقال بالتخيير كما لعله ذهب له أصحاب المشرك الأول. هذا هو المثال الأول. نعم، التزاحم إذا كان الحكمين فعليين ولزوميين موجهين للمكلف وقصورة القدرة. إذا ما فرضنا حكم لزومي، لا يجب على المكلف كحكم لزومي، ويجوز له أن احنا كلام إذا يجب عليه أن يحافظ على قدر الغير، ويجب عليه أن يحافظ على دابة الغير. نعم هذا تزاحم، ولكنه بحسب الفرض ما يجب علي أنا أن أحافظ على قدر الغير، هل يجب علي تكليفا؟ أنا شخص ثالث شفت أنه دابة الآن موجودة في وين؟ في رأس قدر، واضح؟ أنا الآن لي أن أتصرف أو ليس لي أن أتصرف، أريد أن أحافظ على مال الغير ولو من باب الاستحباب، فماذا أفعل؟ لو كان يجب بحث آخر، نعم هذا تزاحم بعد سقوط دليل لا ضرار ويجب عليه وقصرة القدرة عن الجمع بين الامتثالين، يندرج المورد في باب التزاحم. ولكن الآن نقول هذا مو واجب، ما يجب علي أن أحفظ مال الغير عن التلف، لكن يجوز لي أو يستحب لي. إذا الآن ماذا أفعل؟ أنا الآن أحافظ على الدابة وأحافظ على القدر، صحيح؟ والحفاظ على مال الغير خب مو واجب عليه. لو رأيت السيل يأتي إلى بيتي جاري يقول الشيخ العظام هل يجب علي أنني أقف أمام السيل وأضع لك التراب لكي لا يتضرر مال جاري؟ ما يجب عليه. أو لو وجدت نافذته مفتوحة والريح تأتي وقد تتلف بعض أشياء البيت، هل يجب علي أن أغلق النافذة؟ ما يجب عليه. فلا يجب على المكلف أن يحفظ مال الغير لكي يندرج المورد في باب وجوبين تكليفين فعليين قصرت القدرة عن الجمع بينهما، بل غايته أنه يجوز له أن يحفظ مال الغير، يستحب له أن يحفظ مال الغير. ماذا يفعل؟ كيف يحفظ الآن؟ هل هو مخير في الحفظ؟ هل يتعين عليه أن يحفظ الأول دون الثاني؟ هذا هو المسألة. نعم نعم، لا نقول بأنه هذا النهي تبعي، الأساس حفظ مال الغير، حفظ مال الغير حينئذ هذا مستحب، ليس الملحوظ حرمة التصرف في مال الغير، الملحوظ هو أن حفظ مال الغير مستحب. وحينئذ أنا لو حفظت هذا المال وإن سيؤدي إلى بل التصرف في مال الغير، لكن لا بد أن يتصرف في أحد المال على كل حال لحفظ مال الغير. هذا ما يتعلق بالمثال شنو الأول، ونظيره المثال الثاني الذي تعرض له المصنف، وهو أنه إذا فرضنا أن الدابة دخلت في دار أو غرفة أو مكان بنحو لا يمكن أن تخرج من هذا إلا بهدمها، خلاص تعلقت هناك، لا يمكن أنها تخرج هذه الدابة إلا بهدم شنو؟ بهدم الدار. تخرج الدابة إلا بهدم الدار، إلا بهدم الغرفة، بهدم المكان. فأنا الآن ماذا أفعل؟ إن أردت الحفاظ على الدابة إذ لو بقيت هنا لعلها تتلف، خلاص بعد منفعتها تروح تتلف يوم يومين تروح، كل شادي الآن متضايقة الدابة ستموت، فإما أن أحفظ الدابة من التلف فنهدم شنو في خزيننا، نهدم الدار، وإما أننا نحافظ على الدار فتموت الدابة، فهنا ماذا نفعل؟ الكلام هو الكلام. إن قلنا بعدم المرجع للأشدية والأكثرية والأقلية، فأنا مخير في إما الحفاظ على مال الأول أو الحفاظ على مال الثاني، وإن أدى الحفاظ على مال أحدهما نعم بل التصرف في مال الغير فإن صاحب المال يضمن لأنه لأجل حفظ ماله. وإما أن يقال يراعى الأشدية والأضعفية، فيقال بأنه أيهما بل أشد قيمة وضررا وأكثر ضررا، هل أن الدار أو المكان أو الغرفة أو هذا البناء بل أشد قيمة من الدابة، فيراعى وفي فرض التساوي يتخير. هذان فرعان أشار لهما المصنف في ذيل الباب. قال: وأما في غير ذلك، شنو غير ذلك؟ يعني غير مورد تعارض ضرر المالك وضرر الغير، أي تعارض ضرري الغير، في مورد تعارض ضرري الغير، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخرى بعد سقوط قاعدة لا ضرر؟ وإن نرجع ابتداء نرجع إلى القواعد الأخرى، هي من أي باب؟ هذا بالنسك الأول، يقول دليل لا ضرر يسقط لأجل المعارضة، ونرجع مباشرة إلى وين؟ إلى القواعد الأولية. أو لا، أو بعد الترجيح بقلة الضرر فنعمل المرجحات، إذا تساويا نرجع إلى القواعد، أما إذا ما تساويا فيتدارك فيدفع الضرر الأشد، وإن لزم الضرر شنو؟ الأقل. نعم لو تساويا نرجع إلى شنو؟ القواعد، كالتخير وغيره. وجهان بل قولان، يظهر الترجيح يعني القول الثاني بقلة الضرر من بعض الكلمات المحكية أي التذكرة وبعض مواضع الدروس، ورجحه غير واحد من المعاصرين كصاحب الجواهر، ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد المالكين كسر القدر وضمن قيمته صاحب الدابة، معللا أو معللا بأن الكسر لمصلحته، فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلف القدر وأخذ قيمته. وبعبارة أخرى، تلف إحدى العينين اللي هو هذا إحدى العين القدر وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى وهي شنو؟ الدابة. وحينئذ فلا مجال، فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة بما في المسالك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط، كما لو كان هذا أكثر والدابة بتموت، وقد يكون متساويين فالمصلحة مشتركة. قلنا هذا كلامهم منزل على وين؟ على الغالب. نعم قد تكون المتساويين في القيمة، قد يكون القدر أغلى، ولكن هذه الفروض غير منظور إليها في كلمات هذا، لأن كلامهم منزل على الغالب، ويعرف هذا من تعليلاتهم. وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا يخرج إلا بهدمها، معللا معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك الدابة. هذا ما ذكره المصنف رضوان الله عليه. وهنا لا بد من التفصيل في هذه المسألة كما ذكر غير واحد من الأعلام، وهو أن الدابة عندما أدخلت رأسها في القدر، من هو الذي تسبب في ذلك؟ فتارة نفترض أن هذا بفعل أحد المالكين، إما أن صاحب الدابة هو الذي أدخل دابته رأسها في وين؟ في القدر، أو بالعكس، أو أن صاحب القدر هو الذي أدخل رأس الدابة في قدره، فيكون هذا بفعل من؟ بفعل أحد المالكين، وتارة يكون هذا بفعل ثالث، وتارة يكون هذا لا بفعل فاعل مختار، الدابة هي جاءت من غير تفريط من المالك، وهي أدخلت رأسها في وين؟ في القدر، أو دخلت في الدار في المثال الثاني. إذن فصل الأعلام في هذه المسألة بلحاظ أنه هل هناك متسببون في هذا الفعل، أو أن هذا محض صدوره من الدابة، لا أنه بفعل فاعل مختار. فذكر سيدنا الخوئي رضوان الله عليه أنه إذا كان هذا بفعل أحد المالكين، فصاحب الدابة هو الذي جاء وأدخل رأس دابته في وين؟ في قدر الغيق، تفضل اشربي اشربي مثلا، ادخلت الدابة رأسها بعد ما طلع رأسها، واضح شيخنا؟ فمن هو الذي تسبب؟ صاحب الدابة. فهنا ذكر سيدنا الخوئي رضوان الله عليه بأنه ما دام هو الذي تسبب فهنا يجب عليه هو أن يتلف ماله، وإن كانت قيمة الدابة ما كانت قيمة شنو؟ قيمة وين؟ قيمة القدر بلي 3,000 4,000 5,000 عراقي. ما دام هو بفعله قد أوجب إدخال الدابة في شنو؟ رأس الدابة في قدر الغير، فهو الذي عليه أن يضمن. فإن استطاع أن يراضي من؟ يراضي صاحب القيد، يقول له رحم الله والديك كذا، منطق قدر أحسن من قدر، قدرين، 3 قدور، 4 قدور، بعد ما توصل قدر في الجنة سلسل ربنا جنده. إذا راضى خف بها ونعمت، هو أنت راضي، صاحب المالك راضي. وأما إذا أصر صاحب القدر على أنه أنا لا أقبل شنو؟ أنه ملي أن تكسر قدري، وهذا قدري عزيز علي، وهذا مما تركه الوالد لي، فهذا من الحبوة، من الحبوة لا؟ واحد توفى يقول أبواه يا الحبوة جن حصلت، يقول محسود، هذا محسود عنده الحبوة، الولد الأكبر له جنو الحبوة، فقالوا أنت محسود عندك الحبوة، قال عندي إبريق، إبريق ما إبريق ما مال الحمام، هذا حبوة الحبوة، ما عندي شيء آخر، لا تحسدونني. قال لا، أنت عندك الخواتيم وما يختص به الأب، قال الذي يختص به الإبريق فقط، هذا اللي عندك. فهذا القيد يقول حبوة، ما أنا ما هاي مال الوالد، ريحة شنو؟ ريحة الوالد، ما أقبل، وش تسوي؟ هنا يقول السيخي خلاص ماكو شارة، مالك الدابة يلزمه أن يتلف دابته ليخلص مال الغير ويسلمه شنو؟ ويسلمه إياه مقدمة للتسليم، مقدمة لرد العين إلى مالكها. ولا يجوز له أن يتلف مال الغير ويدفع مثله أو قيمته. واضح شيخنا؟ ما يجوز له أن يتلف مال الغير ويدفع مثله أو قيمته لفعلية حرمة التصرف في مال الغير. ولكن هذا صار محلا للتأمل عند البعض من الأعلام، قالوا هل فعل هذا وتسبب؟ صح، بس فعل ذلك مع التفاته إلى ما سيحصل من أن الدابة إذا أدخلت رأسها لن تخرج، ففعل ذلك عدوانا عدوانا ومتعمدا وملتفتا، أو أن هذا جاهل بذلك، جاهل لا يعلم أن الدابة إذا وضعت رأسها لن يخرج رأسها من القيد. وضع شيخنا، وفعل ذلك عن جهل ولم يكن هو المتسبب لإتلاف مال الغير بأنه يجعل فيه رأس الدابة. فإن فعل ذلك عدوانا وعلما والتفاتا، نعم، فهنا يلزمه أن يتلف ماله مقدمة لإيصال مال الغير ورد مال الغير. ولكن هنا ذكروا شيء لطيف، قالوا إتلاف المال أليس حرام؟ إتلاف المال حرام ولا محرام؟ حرام. فهنا هل نقول يفعل الحرام إتلاف المال دابة إتلافها حرام، إسراف تبذير، ولهذا ابتداء الإنسان عند دابة جزء يقتلها، اتركوا عن حرمة قتل الحيوان، ما في قتل الحيوان، لا، هو نفسه تبذير وإسراف لأن لها منفعة وقلائية معتد بها. فهنا ذكر البعض أنه هذه الحرمة وهي حرمة التبذير، حرمة الإسراف، بل بغض النظر عن حرمة، بل حرمة قتل الحيوان، بل لو فرضنا ما عندنا حرمة قتل الحيوان خصوصا لو توقف عليه مثلا حفظ مال الغير، هنا قال البعضهم أن هذه الحرمة نجزت عليه، غايته أنه لفعل الحرام من باب الاضطرار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، فهو عقلا يجب عليه أنه يتلف المال ويحصلهم على على عقوبة حرمة الإسراف والتبذير، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فهو أوقع نفسه نظير من دخل أرض الغير فتوقف الخروج على أنه يسلك طريق الغير، هذا نفسه سلوك طرق الغير في الخروج، تصرف لم تصرف، حرام لم حرام، حرام، ولكن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. هذا لو كان، نعم، لو كان صدر منه عن علم والتفات فيجبر على رد مال الغير ولو بإتلاف مال نفسه مهما كانت قيمته. أما نعم، لا ما ملحوظة، هو بعد أتلف مال الغير ما في أقلية أكثرية، حتى الذي يقول بالترجيح بالأكثرية ما يقول بالترجيح بالأكثرية هنا، حتى الذي يقول هذا الترجيح بالأكثرية إذا مو هو أوجب أن يتلف مال الغير، أما إذا هو جاب دابته وخلاها في قدر الغير خصوصا عمدا ملتفتا، هذا يجب عليه أن يتلف ماله مقدمة لحفظ مال الغير. وأما إذا فعل ذلك عن جهل ولا يعلم فهنا لا يأتي كلام سيدنا الخوئي رضوان الله عليه أنه يلزمه إتلاف ماله، بل هنا يقال إذا بنينا كما ذكرنا على أن العقلاء يلاحظون شنو؟ يلاحظون الأشدية والأكثرية، فحينئذ إن كان كسر القدر هو الأقل فيجوز لحفظ ماله، وإن كان هذا بسبب لكن لا عن عمد والتفات، بل هذا عن جهل. إذن بعضهم أطلق كسيدنا الخوئي، وبعضهم فصل بين مورد العمد ومورد الجهل. وإن كان أيضا هناك آراء أخرى في محلها، يوجد رأي للسيد السيستاني في هذه المسألة، آراء أخرى فيها بعض التفاصيل. إذن هناك بحث، ومن هنا المصنف ماذا قال في العبارة؟ لاحظوا، ارجع للعبارة. ويمكن أن ينزل عليه ما، بل ويمكن أن ينزل عليه ما آخر، صفحة 471 السطر قبل الأخير، فقرة الأخيرة. ويمكن أن ينزل عليه ما عن المشهور من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر، إشارة إلى صورة ثالثة من غير تفريط من أحد المالكين. أما لو كان من تفريط من أحد المالكين يأتي الكلام الذي أنا ذكرت الآن. ليش ذكر هالكلام؟ هذا عشان هذه العبارة، لأن قال من غير تفريط من أحد المالكين. أما لو كان من تفريط من أحد المالكين فإنه يقال ما ذكرنا. وأما لو كان من ثالث، هو تعمد، جاء شخصان وأخذ الدابة عدوانا شنو؟ وجعلها في قدر الغير، الثالث هو الذي فعل. وتفتين لا أن الدابة هي التي أدخلت رأسها ولا أحد المالكين، بل الثالث. هنا إذا الثالث هو الذي فعل ذلك فإنه هو متعدي، وهو يضمن، وحرمة التصرف في مال الغير ما زالت فعلية. غايته أنه يجب عقلا أن يختار أقل الضررين لدفع الضرر الأزيد، ولكن العقوبة مجل العقوبة، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. فإذا يجب عليه مقدمة لرد مال الغير أن يتلف ما هو الأقل ويضمن كل عليه، هذا إذا كان الذي فعله شخص ثالث. إذن إذا كان جاهل الكلام هو الكلام اللي ذكرناه في أحد المالكين، نفس الكلام في أحد المالكين. إذن هذا هو ثلاث صور في وين؟ في المسألة. وبهذا تم الكلام في بحث تعارض الضررين، وبه تم الكلام ولله الحمد في بيان قاعدة لا ضرر بحسب ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وبه نستعين ومنه نستمد كما ذكر شيخنا الأعظم إن شاء الله. والبناء على أننا بعد هذه الدراسة لقاعدة لا ضرر المختصرة في 9 أو 10 دروس، أن ندخل في قاعدة لا ضرر بحسب ما قرره سيدنا الخوئي في مصباح الأصول، لا هي موسعة بتوسع شديد مفرط، ولا هي مضيقة أمهات المطالب ونكاتها هناك إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لإتمامها ودراستها والتأمل فيها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.